بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال وفقه الله في مبحث نماذج من دعوات الرسل، وقد قام إبراهيم عليه السلام بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمها، أقام الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبا، فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة. فمن أين يبدأ بالتغيير؟ وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته؟ أيثور على الدولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟ كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ لماذا لا يدبر انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جبار متأله، وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك، وتقوم على أنقاضه الدولة الإلهية بقيادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع شيخنا وعالمنا حفظه الله تعالى وفي كتابه المبارك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. وها هو شيخنا سلمه الله يورد خمس نماذج أو خمسة نماذج من دعوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كلها قامت على هذا الأصل العظيم. وقد مضى معنا نوح عليه الصلاة والسلام، ولازلنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهنا يشير الشيخ حفظه الله تعالى إلى ما تنتهجه بعض الجماعات المعاصرة، وإلى طريقها في التغيير ونظرتها في الإصلاح، وأنهم يرون أن التغيير والإصلاح إنما يكون من قمة الهرم ورأسه، ولأجل هذا تجد الواحد منهم لا هم له إلا هذا الذي على قمة الهرم وعلى رأسه، وأنه منبع الشرور، وأنه ينبوع الفساد. فهل هذا كان هو نهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم؟ نعم، هذا الذي يريد يشير أو يريد الإشارة إليه حفظه الله. نعم،
قال الشيخ وفقه الله: والجواب حاش الأنبياء وحاش نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكير فيها، فإنها طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك. إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك، فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم، فلا بد أن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية. وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع، وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله فأسلسوا له القيادة فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ أيبدأ بمصاولة الحاكم لأنه قطعا يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية لا شك في ذلك ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع أو يبدأ بإصلاح العقيدة عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره فدعاهم فعلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه وجادلهم في هذا المجال وجادلوه فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة وأثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده واستدعوه للمحاكمة العلنية ووجهوا إليه الاتهام أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فكان هذا الجواب التهكمي المفحم كالصائقة العنيفة هوت على رؤوسهم المخبولة ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان
وهذا ديدن أهل الباطل لما تنكسر شوكتهم إنما يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب وهذا لم ينتهي بل لا زال الأمر إلى يومنا هذا إذا ما انقطع الواحد منهم وانهدم بنيانه لا يسلم للحق ولا يرجع إليه ولا يذعن ويقبل، بل تجده والعياذ بالله يستخدم مثل هذه الأساليب التي أشار إليها الشيخ وفقه الله. أقول هذه طريقة أهل الباطل إلى يومنا هذا. نعم،
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم.
وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم أصحاب هوى وأصحاب مقاصد خبيثة، لأن الأمر لو كان دائرا بين أو لو كان الأمر المراد منه معرفة الحق والوصول إليه لتجد الواحد منهم من أشد الناس فرحا إن ظهر الحق في قول أي أحد من الناس، وتجده من أسرع الناس دخولا فيه وقبولا له، لكن لأنهم أصحاب أهواء هذا حالهم، إذا انقطعت حجتهم ينتقلون إلى ما يستطيعه كل عاجز ويحسنه كل أحد. نعم،
ونجى الله خليله إبراهيم ورد الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته، وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ثالثهم،
انظر إلى مكافأة الله جل وعلا وعظيم إحسانه لخليله إبراهيم ولرسوله لوطا عليهما الصلاة والسلام. قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. ولم يقف فضل الله جل وعلا عند هذا، وفضل الله عظيم، بل قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، ما على الواحد منا إلا أن يلزم هذا الأصل العظيم وهذه المنزلة الكبيرة، يلزم تقوى الله جل وعلا. كم من أمور تلم بالمرء، وكم من خطوب تنزل به، وتجد الواحد مستمسكا بربه، ملتزما لشرعه، لا يتقدم ولا يتأخر إلا بما يدخله في تقوى الله جل وعلا. لو نظرت في هذا وفي حاله، وإن كان جاءه ما جاءه، وليس فقط في أمر الدين بل حتى في أمر الدنيا، تجد أن العاقبة له وأنها خير وأنها محمودة. الله جل وعلا مع الذين اتقوا، فهذه المعية معية الحفظ ومعية الرعاية والنصرة، المعية الخاصة التي تكون لأوليائه وهم المتقون. نعم.
قال: وفقه الله ثالثهم يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال وما واجه من صعاب فتلقاها بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها. رأى يوسف عليه السلام
تأمل. بدأ الشيخ حفظه الله فيما أراد أن يقصه علينا ويذكره لنا، بدأ بنوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض، وهو أول رسول إلى أهل الأرض، وكانت دعوته طيلة تلك المدة الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. ثم جاء بإبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وزيادة على ما كان عليه من الدعوة للتوحيد حصول شيء من المواجهة مع من؟ مع بعض الطغاة ومع بعض من تسلموا زمام الحكم، ومع هذا ما تنازل عن هذه الدعوة العظيمة، دعوة التوحيد. ثم هنا المثال الثالث، الأمر فيه أشد وأشد كما سوف يأتي معنا، مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يوسف ابن يعقوب ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. تجدون في هذا كله فيما مر معنا وما سوف يأتي معنا أن هؤلاء الرسل الكرام دعوتهم كانت إلى التوحيد، سواء أول رسول بعث إلى أهل الأرض أو من جاء بعده، ومن جاء بعده واجه أناسا قد حكم الناس، فكيف كان تعامل هؤلاء الرسل الكرام مع هؤلاء الحكام، وكيف كانت طريقة التغيير، وكيف كانت طريقة الإصلاح. نعم.
قال: وفقه الله، رأى يوسف عليه السلام فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها، وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، وعرف ما فيها من فساد وثنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله. قصة هذا النبي الكريم عليه السلام طويلة، نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عاش هذا النبي الكريم عليه السلام في القصور وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كثب.
تأمل زيادة على ما في قصة إبراهيم. في قصة إبراهيم حصل شيء من المناظرة مع ذاك الطاغي الذي ادعى الربوبية. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام زاد الأمر شيئا، ألا وهو أنه عاش فترة من الزمن في بيت الحكام وعرف مفاسد الحكم، فكيف كان طريقه في الإصلاح؟ نعم.
وذاق من ويلاتهم كيلا وظلما واضطهارا وسجنا، وعاش بين ظهران أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب، فمن أين ينطلق للإصلاح؟ ومن أين تكون نقطة البداية؟ هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلما يشارك في السجن مظلومون مثله من إثارتهم وتهيجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟
الله أكبر.
وهذا منطلق سياسي لا شك فيه، والفرصة متاحة أمامه، أو يبدأ بالدعوة من حيث،
لأن الجميع قلبه قد ملئ بغضا وحنقا، وإثارة مثل هذه الأمر وإثارة مثل هذا الأمر سيجد من جرائه الاستجابة من الجميع، لكنه هل فعل هذا؟ نعم.
أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام على رأس إبراهيم خليل الله وإمام الدعوة وإمام الدعاة إلى توحيد الله، ومن حيث انطلق جميع رسل الله.
نعم. لا بدأ من أول رسول، انظر، ولأجل هذا بدأ الشيخ حفظه الله بنوح. نعم.
لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة له. إذن فليبدأ يوسف من هذا المنطلق مقتديا بآبائه الكرام ومعتزا بعقيدتهم ومحقرا ومنددا بسخف المشركين واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب. وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك يؤكد دعوته وحجته بقوله: إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده.
الله أكبر.
أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم.
تأمل، والآن تحمل هذه الآية بل قبل الآن على غير هذا الأصل العظيم.
الله أكبر.
ولا يعرفون من معاني هذه الآية إلا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. وإن كان هذا حق، أعني وجوب الحكم بما أنزل الله، لكن أعظم هذا، أعني أعظم ما أنزله الله جل وعلا ويجب على جميع الناس حكاما ومحكومين أن يتحاكموا به وإليه، هو توحيد رب العالمين، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ويجري هذا، تأمل هنا، قال الشيخ: وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك يؤكد دعوته وحجته بقوله: إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. نعم.
ويقول عن التوحيد: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو يدعو إلى توحيد الله ويقيم على دعوته ونبوته البينات. قال تعالى في بيان هذه الأمور: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فقال شاكرا لمولاه، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فقال الله تعالى في بيان دعوته، وذلك على لسان مؤمن آل فرعون، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته، لا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله، بل لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي أو ويداهن في أمره وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله، وأن الفرق والبون شاسع جدا بينه وبين فروع الإسلام.
نعم، أمر التوحيد ليس كغيره، أمر التوحيد ليس كغيره، ولأجل هذا لا يجوز لأحد من الناس فضلا عن أن يكون ممن سار في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، لا يجوز له أن يهون من أمره وأن يذهب عنه إلى غيره بأي حجة كانت، إنما الواجب هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والعمل على دكه وإبطاله، فإن هذا حق الله جل وعلا وهو أعظم حق، ومن أجله خلقنا ربنا جل وعلا. نعم،
قال وفقه الله، فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا داعية أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة أو يتنافى معها بأن يكون كاهنا من الكهنة المشركين أو سادلا لأصنامهم، فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين. أما الجانب التشريعي فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره، وقد يكون كفرا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم غير ما أنزل الله.
نعم، هذا هو التفصيل الحق، وهو الذي قامت عليه الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سار عليه أئمة الإسلام بدءا من الصحابة الكرام، ومشهور عندنا جميعا أثر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. نعم،
وأما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة.
تأمل هنا، يقول الشيخ أما الجانب التشريعي فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالسلفيون لا يهونون من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما يدعيه أهل الضلال والبدع في هذه الأزمنة خاصة، وإن كانت هي قديمة، أعني هذه الدعوة. السلفيون لا يهونون من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، بل يرون وجوب الحكم بما أنزل الله وأنه من أوائل الواجبات التي تجب على الدولة المسلمة. فإن لم تحكم بما أنزل الله فالسلفيون يسيرون في هذا الباب وفي غيره على ما سار عليه من قبلهم، فإما أن يكون كما قال الشيخ هنا حفظه الله، إما أن يكون هذا الترك كفرا أكبر، وإما أن يكون دون ذلك كما قال ابن عباس كفر دون كفر، قال قد يكون كفرا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره. ويضاف إلى هذا أنه ولو لم يحتقر شرع الله ولكنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله فهذا يكفر كفرا أكبر يخرج عن الملة. وأما إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل ولا أنه مساو ولا أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، لكن للضعف أو لشيء من أطماع الدنيا حكم بغير ما أنزل الله فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، أعني بالضعف كان يكون تحت أناس لا يستطيع هو أن يواجههم وأنه قد يقتل إذا ما حكم بما أنزل الله، نعم نقول هذا قد ارتكب أمرا عظيما ووقع في خطر كبير ودخل في دائرة الكفر الأصغر، تأمل، لا نقول حتى أنها كبيرة فقط ونسكت، لا نقول دخل في دائرة الكفر الأصغر ويخشى عليه أن يدخل في دائرة الكفر الأكبر، هكذا يقرر أئمة الإسلام هذه المسألة. فتنظر أنه ليس هناك تهاون وليس هناك تنازل، وإنما هناك إنزال للأمور منازلها ووضع الأمور في نصابها، وهكذا هم أهل الحق، هكذا هم أهل الحق يتكلمون بعلم وعدل وينزلون الأمور منازلها ولا يتجاوزون بها عن منزلها بخلاف غيرهم، فأهل الحق أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. الآن أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة، إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة، نعم،
قال الشيخ وفقه الله: أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل نبي الله يوسف تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم. وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله.
انظر هنا يقول الشيخ: أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمة الله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وللمسلم، انظر إلى هذا الحكم الشرعي، أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة، لكن شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله. كل هذا فعله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انظر، حكم بينهم بالعدل ودعاهم إلى الإيمان والتوحيد بقدر استطاعته وحسب إمكانه، ودعاهم إلى الإيمان والتوحيد، قال الشيخ، ولم يطعهم في معصية الله. انظر ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ولا يحكم بغير ما أنزل الله، ولا يحكم بغير ما أنزل الله. ولا يفهم من كلام شيخنا هنا حفظه الله ما يحدث عليه الآن كثير من أتباع هذه الحزبيات والجماعات والفرق المعاصرة من الدخول في ماذا؟ في البرلمانات. ليس هذا من هذا، وبينهما من الفوارق الشيء الكثير. ليس هذا من هذا، الدخول في هذه الانتخابات والبرلمانات ليس من هذا الباب الذي كان عليه يوسف. ما دخلها يوسف بالأصوات والأغلبية ومجالس الانتخابات، إنما ولاه ذلك الملك هذا المنصب وأعطاه هذا المكان. نعم، لا نعم، يعني جزاه الله خير، يعني يقول الآن هؤلاء المفتونون يكفرون، يعني أولا يجيشون العدة من أجل تكفير الحاكم، وتجدهم يدندنون حول هذا، ثم بعد هذا يبدأون بتكفير من تحته ممن يعمل عنده، ويكون الأمر متسلسلا حتى إذا ما حصلت تلكم المواجهة بينه وبين الدولة بجميع فروعها، فهو يعتقد في قرارة نفسه وقد عقد قلبه على هذا أنه يقاتل أهل الكفر. هذا الجندي يعتقده كافرا لأنه من أعوان ذلكم الطاغية. انظر هنا، يوسف كان نائبا في الحكم وكان الحاكم من أهل الكفر، ما كان من أهل الإسلام، فما حكم على يوسف بالكفر، بل قام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قام بالدعوة إلى التوحيد وقام بالحكم بالعدل وبشرع الله بقدر استطاعته وحسب مكنته، ولم يحكم بغير ما أنزل الله، ولم يوافق الملك في أحكامه الجائرة. نعم.
وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر العقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا، وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء، يربأ بنفسه ويشمق بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد، وهو من دهاة السياسة، وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع ويقول كلمة التوحيد أو الشرك. لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوة سحيقة في حين يظنون أنهم في أعلى القمم الشامخة. وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عما هم فيه إلى الله توبة نصوحا؟
لا والله لا يفلح، والله لا يفلح، فإن هذا تنكب عن الصراط المستقيم وبعد عن سبيل المؤمنين، ومشاقة لرسول رب العالمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو سبيل المؤمنين من لدن أول رسول إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال الشيخ وفقه الله: رابعهم موسى كليم الله القوي الأمين، نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله، وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نزل.
تأمل هنا هذه النماذج الذي يذكرها الشيخ في دعوات هؤلاء الرسل الكرام هي مقصودة. بدأ بالأول كما قلت لكم لأنه أول رسول إلى أهل الأرض، ومع هذا تجد دعوته حتى توفاه الله جل وعلا قائمة على التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. ثم جاء بالمثال الثاني والثالث والآن الرابع، وجود ماذا؟ وجود حكام، وجود طغاة كانوا في زمنهم، فماذا كان حالهم وما هي طريقتهم وما سبيلهم وما منهجهم في التغيير والإصلاح؟ مضى معنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومضى كذلك معنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والآن نحن عند كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. يقول: تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله، وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نزل بقومه، انظر بقومه بني إسرائيل، من استعباد واستذلال واستحياء من الناس وقتل الأبناء ما فاق كل ظلم عرفته البشرية. طيب، ماذا فعل هذا الرسول الكريم كليم الله جل وعلا؟ من أين بدأ في الإصلاح؟ ما هو الطريق الذي سار عليه في الدعوة والتغيير؟ نعم. قال تعالى:
قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية دون شك. فكيف كان بدء دعوة موسى؟ هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية، أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي الجاد في إقامة الدولة الإسلامية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتأله؟ لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من الأنبياء، لقد لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هكذا في مفتتح رسالته تملى عليه عقيدة التوحيد، ويكلف شخصيا أن يقوم بها في واقع نفسه ويمتثلها في حياته، ثم يكلفه
يقول ربنا جل وعلا: وأنا اخترتك، اصطفاه الله جل وعلا، فاستمع لما يوحى. ماذا أوحى إليه؟ ما هو أول ما نزل وطرق سمعه؟ قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم.
ثم يكلفه بالدعوة لهذا المبدأ العظيم فيرسله إلى فرعون ويبين له طريق الدعوة وأسلوبها الحكيم الذي يواجه به فرعون. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى.
يعني ما يغيشون عليه الناس ويدعون إلى الاعتصامات والمظاهرات ويدبرون الانقلابات إلى غير ذلك من ضلالات أهل هذا العصر، بل ما أخذها هؤلاء إلا من أهل الكفر، ما عرفت هذه الثورات والانقلابات إلا عن أهل الكفر، وما ظهرت ظهورا واضحا جليا إلا في نحو من القرن 15 الميلادي أو 14، إبان انطلاق فيما يزعمونه بعصر النهضة، الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية أخذوها من أهل الكفر وجاءوا بها إلى ديار أهل الإسلام. أما في تاريخ الأنبياء والرسل ما عرف هذا، ما عرف هذا. انظر إلى فرعون وانظر إلى هذا المنهج العظيم الذي أوحاه ربنا جل وعلا إلى كليمه موسى وأخيه هارون. اذهبا إلى فرعون، تأمل، اذهبا إلى انتهاء الغاية، ما هو على المنبر ولا على كرسي الدرس، منبر الجمعة أو كرسي الدرس، ولا الآن عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية، لا، تذهب إليه. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني ليس الأمر محتمل، ليس الأمر مجال بحث ونقاش، طغيان موجود. فقولا، نعم، إنه طغى، فقولا له قولا، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. انظر، ليس قول فظ وليس قول غليظ. الآن بعضهم يتمادح بها، والله أنا قلت للمسؤول الكبير الفلاني، قلت له كذا في محفل من الناس، والله أنا أتيت عنده قلت له كذا وكذا الرئيس الفلاني. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وربنا يعلم أنه لن يتذكر وأنه لن يخشى، أليس كذلك؟ وربنا يعلم أنه سيموت على ذلكم الكفر والطغيان والعياذ بالله، ومع هذا أمر ربنا جل وعلا بهذا تنبيها لهذا الأصل العظيم الذي يجب أن يسلكه الداعية إلى الله جل وعلا. نعم.
ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة ويعلمهما الرفق واللين في الدعوة، فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فنفذ أمر ربهما ودعواه إلى الله قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن يخشى الله ويتقي عواقب الشرك والظلم. فلم يستجب لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة، فبرهن موسى على نبوته وصدق رسالته بآيات كبرى، لكن الطاغية فرعون زاد طغيانا وتكذيبا. فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.